السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء بعنوان الجسم المدني للمشروع. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا. حلقات سابقة تحدثنا فيها وطوفنا في موضوع المشروع والمشروع السني في العراق، ولكن اليوم نتحدث بناء على ما طلبت عن الجسم المدني للمشروع أو للمشروع السني في العراق. ماذا تقصد بالضبط بالجسم المدني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله أصحابه وأوليائه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين،
اللهم صل وسلم.
أعتذر للجمهور الكريم من إصابة برد أثرت على صدري وحنجرتي.
سلامات.
سلامات الله. أحاول قدر الإمكان أن أوصل الموضوع على قدر ما عندي من صحة. هناك مقولة جوهرية ننطلق منها، أنا جعلتها شعارا لي في صفحتي على تويتر: من لم يكن له مشروع كان ضحية لمشاريع الآخرين. من لم يكن له مشروع كان ضحية لمشاريع الآخرين، والآخرون معروفون، لم نعرفهم ابتداء فقد عرفناهم انتهاء. الآخرون هم إما دول خارجية تستثمر جهدنا الفاقدة للمشروع، سواء كان عسكريا أم سياسيا أم فكريا دعويا، لكن أبرز ما فيه الجهد العسكري والسياسي، والبقية تبع. أو مجموعة تهيئها دولة أو دول خارجية،
مجموعة داخلية،
مجموعة داخلية.
نعم.
أحسنت، مجموعة من الداخل تركب الموجة، تلمع وطنيا أو تحت أي عنوان، تكون بديلة لمن بذل الجهد العسكري أو السياسي أو تطوع. عادة هؤلاء يكونون من السياسيين، قد يبدأ السياسي ومقاصده طيبة، لكن حينما يدخل في السياسة يرى عالما آخر ويستفيد من هذا العالم على عكس العسكري، فالعسكري يطرد. هذه كل المقاومات التي حصلت منذ 100 عام، الذين يقاومون المستعمر مصيرهم خارج البلد، أو يطاردون أو يعني يكون لهم مصير آخر. السياسيون يطوعون في نهاية المطاف، وتصنع عادة منهم ومن يعني أتباعهم وأمثالهم من العناوين والرموز، تصنع منهم مجموعة تسند خارجيا وتحكم داخليا، تستثمر الجهد العسكري الفاقدة للمشروع.
ولكن يعني البعض يرى أن المشروع المدني هو ذاته المشروع السياسي أو الجناح السياسي، ما رأيك في ذلك؟
هذا هو مطب كبير. حتى التنظير العلمي والتنظير السياسي يقع في هذا المطب، حينما يتصور أن السياسة والجهد السياسي هو المعني به بالجسم المدني أو الجهد المدني، على اعتبار أن السياسة غير العسكرية. لا، الجسم المدني شيء آخر غير الجهد السياسي. أفسد الجهود هو الجهد السياسي. كيف يكون هو الأساس؟ كيف نبني مشروع على جهد هو حاضن للفساد؟ كيف يكون ذلك؟ فإذا تصورنا أن الجسم المدني أو الجهد المدني هو الجهد السياسي، فقد أخطأنا من أول الطريق. إنما نقصد بالجسم المدني كل مشروع تغييري أو تجديدي يبدأ مدنيا يهدف إلى الإنسان نفسه، يبدأ مدنيا ينطلق ويتوجه ويركز جهده على الإنسان نفسه كفرد ولدنا، وإلى هذا الإنسان كمجموع لبنات في بناء. هذا جهد كبير، لابد أن نهيئ الفرد ونعد منه اللبنة الصالحة لبناء صالح مع مجموع. الجهد المدني إذن هو الأصل من حيث إصلاح الفرد، ثم زج هذا الفرد في عمل منظم مجتمعي.
طب دكتور، لو افترضنا أن المقاومات الآن الموجودة وحركات المقاومة التي تعمل في جهة وفي واد، والحركات السياسية والتمثيلية السياسية في واد آخر، لو اجتمع الجناحان فأصبح الجناح السياسي ممثلا وناطقا باسم المقاومة العسكرية، هل هذا يعني يمكن يحقق المطلوب؟
طيب خلي إذا سمحت لي نوضح بالضبط ماذا نقصد بالجسم المدني.
نعم.
لأن إذا عرفت الحق كما يقول سيدنا علي عرفت أهله، بمعنى أنت حينما تعرف الحق تعرف أهل الحق ثم تعرف أهل الباطل. خل نعرف المفهوم الحق ثم نتوجه إلى المفاهيم المنحرفة. المفهوم الحق أن العمل المدني والجسم المدني يقوم أولا على تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، نصحح المفاهيم، وأول المفاهيم هو تحديد الهوية. ما هويتي أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ اثنين، الهدف ما هو؟ يعني يبدأ أولا بتحديد الهوية، ماذا أريد؟ يتوسط ذلك يعني بين الهوية والهدف عمل مجتمعي، عمل مجتمعي مدني فيه برامج، خطة وبرامج، برامج عمل متنوع. هذا العمل مشترك بين القيادات وبين الجمهور، عمل نفعي. الطبيب يقدم خدمة مدنية لكن كقائد، الخطيب يقدم خدمة مدنية لكن كقائد مو كقائل.
نعم.
المدرس له برنامج لكن يكون قياديا فيه،
قيادات ميدانية قاعدية.
ها. بالنهاية هذا يعني هذه المرحلة الوسطية، يعني مرحلة المفاهيم بنيناها، يعني الهوية أولها وآخرها الهدف، هناك منهج كامل يبني المفاهيم. المرحلة الوسطى للمشروع هو عمل مجتمعي، هذا العمل المجتمعي ما هي نتيجته؟ ماذا نريد أن نصل فيه أو من خلاله؟ نصل إلى شيئين، تهيئة قيادات أو قواعد قيادية تلتحم وتقدم خدمة للمجتمع الذي أنت فيه فتصنع حاضنة، صار لك جماهير، يعني صار لك جماهير لكن هذه الجماهير مرتبطة بقيادات، والقيادات منظمة في منظومة، من دون منظومة لا يمكن نجاح أي عمل. حتى لو أردت أن تبني بيتك، هذه الاستوديو هي عبارة عن منظومة، هي ليست عبارة عن شخصين مقدم وضيف، لا، منظومة كاملة وبناية كبيرة فيها أقسام وفيها موظفون وفيها برنامج وفيها منهج وفيها وفيها، وترتبط بمديرية ووزارة لا يمكن إلا من خلال عمل منظم. العمل المنظم الجمهور يرتبط بقواعد قيادية. هذه المرحلة الوسطى للجسم المدني. جسم المدني ثلاث أقسام، المفاهيم اللي أولها الهوية ومن نحن،
وآخرها الهدف،
وآخرها الهدف، وهناك منهج مكتوب ومتكامل معروف يحدد هذه المفاهيم، ثم نبني هذا الفرد بعد المفاهيم وبعد أمور أخرى متعددة نبنيه مجتمعيا يقدم خدمة. هذه المرحلة الوسطى تنشأ قواعد قيادية ثم حاضنة اجتماعية. بعد ذلك القسم الثالث هو الجهد العسكري الذي يحمي هذا الوجود المدني، يحمي الوجود المدني. الجهد العسكري إن لم يكن هناك وجود مدني فلماذا هذا الجهد العسكري؟ جهد العسكري وهناك جهد سياسي، فينبت الجهد العسكري أو الجناح العسكري نباتا طبيعيا من هذا الجسم، وينبت الجناح السياسي نباتا طبيعيا من الجسم المدني. يأتي الجسم والجناح العسكري والسياسي، أخيرا الجسم المدني تكون الآن فرد بمفاهيم تربى عليها، يعرف من هو ويدرك ماذا يريد، يعمل ضمن المجتمع يعرفه ويقدم له خدمة، يصنع قيادات تقود هذا المجتمع، والمجتمع يكون حاضنة تحمي هؤلاء القيادات وهذا العمل المنظم. وهذا لا يمكن أن يكون في فراغ، العالم من حولنا يستهدفنا، لا بد من حماية عسكرية ولا بد من جهد سياسي. الجهد السياسي ينطق عن، يمثل وينطق عن من؟
عن هذا الجسم المدني وعن هذه الحاضنة الكبيرة. طيب، ليستغرق ربما سنوات لبنائه.
زين، في فقدان ذلك السياسي ينطق عن من؟ يعني اليوم السياسيون ينطقون عن من؟ يدافعون عن الحشد والجحش الشعبي الشيعي، ويدافعون عن دولة الشيعة وهم خدم لإيران الآن، دعك من القوى الأخرى. السياسيون صاروا في خدمة من يقتل المجتمع السني اليوم، لأنه لم ينطلقوا من هذا المجتمع. من الذي جاء بهم؟ ليس المجتمع، الانتخابات صورية، هم يعرفون ليس المجتمع الذي جاء بهم، هذا هو الواقع الموجود. والجهد العسكري والجناح العسكري يحمي هذا الوجود ويسيجه ويقطع اليد التي تمتد إليه. هنا اكتمل الجسم المدني مع الجناح السياسي والعسكري. إذا نبت الجناح السياسي والعسكري من خارج هذا الجسم فسيكون مآله الموت ونتفريش المجتمع المدني، وإحنا صارنا 100 سنة إن تفريشنا، لأنه ما عدنا سياسيون نبتوا من هذا المجتمع، لأننا لم ننشئ المجتمع المدني والجسم المدني. ولأن المقاومة التي نشأت من 100 سنة مقاومات متعددة واستعمار متعدد، هذه لم تنطلق من المجتمع. يعني قد يتساءل كيف لم تنطلق من المجتمع؟ نحن نتكلم نظريا في موضوع الجسم المدني والعسكري الذي لا ينبت من الجسم المدني والسياسي الذي لا ينبت من الجسم المدني، هذا تنظير. شوف على الواقع، على الواقع كل المقاومات ليس لها حاضنة اجتماعية، ليس لها حاضنة ما تنطلق من الجمهور، هي رأس المقاومة تنشأ ارتجاليا وتنطلق عسكريا، ثم تحاول أن تدعو هذا المجتمع إلى الاشتراك في عمل عسكري في غالبه لا يعرفه الجمهور. الجمهور يتعامل مع أشباح، الجمهور لا يعرف القيادات التي قادته عسكريا وواجهة المحتل، ولا هذا العسكري عند مشروع يقدم خدمة لهذا المجتمع. بالعكس، المجتمع في الحقيقة، هذا المجتمع الذي نمدحه ونؤلف القصائد فيه، صدقني هذا المجتمع في غالبه يحارب العناصر التي تقاوم ويكتب عليها التقارير ويسلمها ويتصل، تعالوا خذوا فلان فلان هؤلاء، لأنه يريد أن يعيش. المجتمع المدني يريد يعيش، يريد يعيش هادئ ولا يدرك معالات الأمور. المجتمع المدني هذا يعني تتوجه أنظار المقاومة إلى استثماره عسكريا، وهذا الاستثمار العسكري له انعكاسات سيئة حسب نظرة المجتمع، لأنها تقلقه، ولأن الإنسان لا يريد لابنه أن يقاتل ويقتل ويسجن، وهناك تكاليف وهناك اعتقالات عشوائية وهناك يعني لماذا يتحمل هذا؟ لم يربى المجتمع مدنيا، والسياسيون في الحقيقة لم ينطلقوا من هذا المجتمع. أي سياسي لا تجد عنده خمسة أنفار منظمين يستطيع أن يقودهم وعنده عمل ونشاط مجتمعي أبدا.
وكيف بعضهم يقول أنا حصلت كذا وكذا ألف من الأصوات؟
هو يعرفهم هؤلاء؟ هو يقول أنا حصلت 50,000 أو 100,000 صوت، هو يعرف هؤلاء؟ لا، سألته من هؤلاء لا يجيب. هؤلاء يعرفونه، يعرفونه من التلفزيون، أو قالوا لهم انتخبوا فلان، أو ينتخب فلان لأنه من عشيرته ربما، أو من يعني طائفته، أو ينتخبه لأن يعني هناك من قال له، أو هو يعني هكذا ينتخب عشوائيا. بالنهاية هذا الذي انتخبه، هل هناك اتصال بينه وبين المرشح؟ هناك اتصال؟ لا يوجد أي اتصال. انتخبه وفي تصوره أن هذا سيصنع له الجنة ويخلصه من هذا الواقع، وينتظر شهرين وثلاثة ثم يكفر به، ولو أمسك به كما قلت سابقا لقطعه وشواه وأكله.
إذن يا سيدي، نحن الجناح العسكري والجناح السياسي جناحان نبتا نباتا غير طبيعي.
نعم.
من هذا الجسم. طب هذا اللي تفضلت ونظرت له الآن دكتور، يعني هل له علاقة وشاهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المناهج اليوم والحركات تدعي وصلا بليلة.
نعم.
وتقول نحن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في تأسيس الدولة، فهل كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء مما تتفضل به؟
بل الشيء كله. نحن حينما نتكلم إنما بمصطلحات جديدة، أما المضمون فهو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من القرآن الكريم نفسه. القرآن الكريم يدعو إلى ذلك، يدعو إلى بناء المفاهيم، ويدعو إلى التكافل الاجتماعي، ويدعو إلى أهداف محددة، يقيم دولة ربانية الاستمداد، عالمية الامتداد، هذه هي دولة الإسلام، دولة مجتمعية. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ مدنيا، والمرحلة العسكرية والسياسية استغرقت ثلث مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 15 عاما مدني، وثمان سنين بدأ الجهاد والكفاح العسكري والعمل السياسي. وعلى هذا الأساس نحن نعالج المفاهيم الخاطئة. العمل السياسي والعسكري لا بد أن يؤخر عن العمل المدني، لأن الجسم المدني هو إما دولة ربانية موجودة نشأت نشوءا طبيعيا، أو هو ما ينوب عنها حتى ننشئ الدولة الربانية، وهذا لا يقوم بجهد عسكري وحده وجهد سياسي وحده. الجهد السياسي فاسد، وهو مزلقة ومدحضة للفساد، والجهد العسكري مدحضة ومزلقة للطغيان. من الذي يقود؟ هو شخص من هذا المجتمع المضطهد، مفاهيمه مخطوئة، وشخصيته ونفسيته عليلة يحتاج إلى إصلاح، رغم طيبة نيته في العموم. هو مريض ولا يدري بنفسه، وهذا هو المرض الخطير، لأن المريض الذي يعرف نفسه أنه مريض يعالج، أما الذي لا يدري فهي مشكلة. فتتقدم قيادات لم تصحح فيها المفاهيم، ولم تعالج النفسية الاضطهادية التي فيها، التي تصنع الأصنام. فالعسكريون يتحولون إلى أصنام ينفذون أوامرهم التي يعتقدونها صحيحة بقوة السلاح وبحكم القانون الذي وضعوه. إذا كانوا متدينين يستخرجونها من الشريعة، وإذا كانوا علمانيين يستخرجونها من الدستور ومن القانون الذي وضعوه ويطبقونها، والكل بالنهاية هي تدمر هذا المجتمع وتدمر
هذا الجمهور. يعني سيدي هي ديكتاتوريات وأصنام حتى لو كانت تتكلم باسم الشريعة.
طبعا بالعكس الصنم الشرعي أقوى وأخطر من الصنم العلماني، لأن الصنم العلماني لا يتكلم باسم الدين، يعني أوامره ليست مقدسة، إنما الصنم الشرعي يعتقد هو في ذاته أن أوامره تنطلق من الشريعة فأوامره مقدسة، والذين ينفذون يعتقدون ذلك. فالصنم الشرعي تكوين الدول عسكريا قبل أن تتكون مدنيا، هذه الدول الدينية التي تتكون عسكريا قبل أن تتكون مدنيا هي دول كهنوتية وهي دول استبدادية ودول ظالمة. الجمهور هذا الذي لم يربوه ولم يعرفهم هو الذي يدفع الثمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بداية أخرى.
طيب سيدي، يعني البعض يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة مدنية ولم يقم دولة دينية، ثم بعد ذلك جاء الجهد السياسي والعسكري والجهادي. يعني هل كلامك عن الجسم المدني أنت تؤيدهم في هذا المقال أننا نبني دولة مدنية؟
أنا لا أؤيد هذا ولا هذا. لا أؤيد الديني الذي يتجاوز المرحلة المدنية فيكون طاغوتا، ولا أؤيد العلماني أو المتأسلم الذي يتلاعب بالألفاظ فينشئ دولة علمانية بمبررات دينية. نحن لما نقول الجسم المدني لا نقصد به الجسم العلماني، يعني لا نقصد به الدولة المدنية العلمانية، نقصد دولة المؤسسات والبناء المدني، والمؤسسات تحتاج إلى أفراد معدين مسبقا مهيئين على مفاهيم صحيحة وعلى تربية صحيحة طبقا للمفاهيم وعلى عمل مجتمعي، يصنع قيادات مجتمعية من القاعدة ويتطور ليصنع حاضنة اجتماعية. هنا تبنى دولة المؤسسات، هذا مقصودنا بالجسم المدني. أما الدولة فالدولة ربانية، لا نتلاعب بالألفاظ ونقول الدولة الإسلامية هي أو دولة الإسلام اللي أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هي علمانية، لا. ولا مقصودنا بالجسم المدني الجسم العلماني، لا، نقصد به الجسم المدني الذي يبني المؤسسات فرديا وجماعيا فيبني مؤسسة. هذه الدولة التي نريدها، هي دولة ربانية وليست دولة مدنية بالمعنى العلماني.
نعم،
إنما دولة ربانية أي تخضع
لكتاب الله، تخضع لمنهج الله،
لمنهج الله. دولة الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بدأت مدنيا. كيف بدأت مدنيا؟ اتجهت إلى الأفراد فصححت مفاهيمهم، وأول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي آية اقرأ. الاقرأ تتجه إلى المفاهيم، تتجه إلى العلم، تتجه إلى الفكر، تتجه إلى الفقه الحقيقي. ولذلك أطلقت الفكر في هذا الكون، اقرأ باسم ربك، الربانية، قراءة الربانية والجهد الرباني الذي خلق الإنسان من علقة، توجهت بالقراءة وين؟ إلى العالم المحيط، العالم المحيط بك، توجهت إلى بداية خلقك. هذا لا المطلوب من هذه الآية يحتاج إلى تفكير وإلى فكر وإلى آلات وإلى تطوير أو تطور متطوير. واتجهت إلى النفس البشرية، كلا أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كيف تعالج الاستغناء الذي يقود إلى الطغيان؟ العسكري لما يجد نفسه قد استغنى عنك يقول لك تفعل كذا أو أجنطك أو أجنطك. تعرف شنو جنطك؟
نعرف جنط السيارة.
أحسنت، خليه بالجنطة، خليه بالجنطة، لأنه مستغني هو عنك. أنت منه؟ يابا أنا أخوك وأنا ابنك وأنا، أنت مو تقاتل من أجلي؟ شنو يعني هذه القوة؟ فهمني، يعني ما مفتاني أنا مثل ما أنت تحب الدين أنا أحب الدين، بس مفاهيم يجوز غلط، فهمني يجوز أنت غلط فلازم تفتهم. كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه أو أن رآه استغنى. كيف أعالج ذلك؟ إن إلى ربك الرجعة. الرجعة استحضر وجود الرب سبحانه ورقابته وقدرته. فقدرتك هنا لا راح تطمحل وتذوب فتتعامل مع الناس بالحسنى وليس بالخشنى. ثم توجهت بالقراءة والنظر وين؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنت لا يصح أن تقرأ وتنعزل عن المجتمع، المفاهيم لابد أن تكون مجتمعية تفهمها فرديا ممكن لكن تطبقها مجتمعيا. هذه مفاهيمك لا تقبل ما لم يكن لك جهد لإزاحة هؤلاء الطغاة. كلا أن الإنسان لا يطغى رآه استغنى أن إلى ربك رجع رأيت الذي ينهى. هذا قمة الطغيان ونحن فيه. عبدا إذا صلى وحارب صاحب الدين المتدين يريدون يعزون الدين عن الحياة، والسورة الأولى نزلت لتقول لك الدين في لب الحياة في لب النفس البشرية في لب العلم الطبيعي في لب المجتمع والعمل المجتمعي في لب العبادة. اسجد واقترب، قراءة ربانية وتنتهي بالعبادة وتتوسط بتصحيح المفاهيم وعلاج الذات والنفس والعمل المجتمعي والجهد المجتمعي. جهد المجتمعي هذا العمل المدني. ثاني سورة نزلت توجهت إلى الأخلاق، نون والقلم وما يسطرون، قدست القلم وأكدت اقرأ وأن القراءة تحتاج إلى محو الأمية، اقرأ لكن بالقلم، وذكرت السورة الأولى علم بالقلم. فامحوا هذه الأمية منكم، اجعل هذا المجتمع يمسك بالقلم. علم بيش؟ بالقلم. لا نريد أمة أمية تعتمد فقط على الحفظ أو على الحفظ فقط
أو التلقين.
طيب هذه مفاهيم.
نعم.
ثم قالت له إنك لعلى خلق عظيم، وذكرت الخلق المعاكس، خلق الأخلاق المعاكسة. ثم نزلت سورة العبادة، يا أيها المزمل قم الليل. هذا إعداد وزاد وقوامة، هذا يعني مقومات بناء الشخصية فرديا ومجتمعيا. العبادة قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذه كلها توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قبل أن يتوجه إلى المجتمع.
نعم.
حينما تتوجه إلى المجتمع جاءت قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا بعد ستة أشهر نزلت هذه السورة. السورة الأولية زودت النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاهيم الحضارية، المفاهيم الربانية المدنية، لا أكو سياسة ولا عسكرية، أكو مفاهيم. شوف المفاهيم العظيمة اللي ذكرناها، وهذا نتف وقبسات، وإلا لو توقفنا عنها لاستنتجنا فيها من المفاهيم الكثير الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المفاهيم، والله اختاره وأحسن اختياره، الله أعلم حتى يجعل رسالته، فهو يفهم أكثر منا. هنا بنيت المفاهيم، لكن ذكرته بأجزاد ومقومات التوجه إلى المجتمع.
إذن يا سيدي المفاهيم كانت اللبنة الأولى في السيرة النبوية المطهرة، ثم بعد ذلك الزاد الفردي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على حمل هذه الرسالة، ثم بعد ذلك توجه إلى المجتمع لبناء هذا المجتمع المدني الذي تحدثنا عنه. نتابع سويا بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير ونعود إليكم. الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، لازلنا معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني مع فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وحديثنا اليوم عن الجسم المدني للمشروع السني. دكتور، كنا تحدثنا عن شواهد من السيرة النبوية حول الجسم المدني للمشروع، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته أسس للمفاهيم، ثم بعد ذلك للزاد الفردي، ثم توجه بعد ذلك للمجتمع من أجل إرساء هذا المشروع الجسم المدني في داخل المشروع كبداية قبل الانطلاقة السياسية والعسكرية.
نعم، لما توجه بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع، قم فأنذر، ينذر من ينذر المجتمع، ماذا قال له؟ ذكره وبنى مفاهيم جديدة، وربك فكبر. أنا لو توقفت هنا يطول بنا المقام، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. شوف، هذه تحتاج إلى وقفات طويلة لأنها تعالج أمراض تنشأ عن الإنذار وعن التصدر وعن الدعوة والترأس، وهذا يخاطب نبيه صلى الله
عليه وسلم.
وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الصبر وارتباطه بالحق، الصبر وارتباطه بصحة المشروع. لا أذكر كم وجهت بسؤال حينما تحدث عن هذا المشروع، وهذا السؤال كثيرا ما ينطلق من شيوخ الدين. المشكلة كم عندك من القيادات، كم عندك وأين مشروعك على الأرض، وين موجود، وين يريد الآن مشروع لازم أنت تنطيه
جاهز
وتنطلق. يعني هو يعيش في الأوهام نفسها، يريد كأنه تدعو إلى عمل عسكري وتدعو إلى عمل سياسي، فيكون لك ناس موجودون حتى لو كانوا ملثمين بس موجودين. أنت عندك لازم تطلع بيانات الآن، وعندك سياسيون يعملون، أين أنت؟ فأنا أقول لهم افترضوا ما عندي أحد، أنا فقط أدعو لهذا المشروع، أنا لا غيري، افترضوا ذلك. السؤال لا يكون كم عندك، لأنه لا، البداية تبدأ من واحد. افترضوا هي هاي البداية، مو يعني لكل شيء بداية، والبداية تبدأ بواحد. اعتبرني الآن أنا ما عندي أحد، أنا بديت الآن، اسألني عن صحة ما أقوله وعن خطأ ما أنتم فيه وعن الكارثة اللي أنتم بها. أنا ما نشأت من الفراغ، أنا نشأت من معاناة. اسألني كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به.
سبحان الله،
إن الحكم إلا لله.
لا إله إلا
الله. طيب لماذا هذه الحقيقة إذا هذه اختفت؟ طيب هل اختفت حقيقة سورة العصر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر؟ المهم الحق، إذا كنا ما عليه هو الحق فهنا التواصل بالصبر، وأول الصبر الصبر على القلة، قلة الأتباع، قلة الأنصار، الناس يتوجهون إلى العمل العسكري. أعلن عن عمل عسكري وشوف إيش قد يجونك، أعلن عن عمل سياسي وشوف إيش قد يجون على أبوابك، لكن أعلن عن مشروع مدني يراد له تصحيح مفاهيم ويراد له بناء ويراد له جهود.
طب هذه النقطة دكتور، هل هي لطول المسيرة وعقباتها، أم لأن من شروطها الإخلاص والتضحية والعمل التطوعي والبذل والجهد؟
هو خلل شامل موجود. يعني هذا شيخ الدين أو السائل ربما لا أستطيع أن أشك في نيته في إخلاصه، لكن أشك في عقله في فكره في مفاهيمه. بالمفاهيم الصحيحة غائبة، هذه المفاهيم أين تصنع؟ أين تصنع المفاهيم؟ بالجهد العسكري اللي كله ركض وتعب ومطاردة لا يمكن بناء المفاهيم في ميدان المعركة أو الجهد العسكري. الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ماكو جهد عسكري ولا جهد سياسي، يبني المفاهيم ويربي عليها ويبني مجتمعا متكافلا، التكافل الاجتماعي، يبني المفاهيم يربي عليها ثم يبني مجتمعا متكافلا. المجتمع المتكافل وسائله تختلف باختلاف المجتمعات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده منظمات مدنية مثلا، نحن ندعو اليوم إلى المنظمات المدنية وتفعيلها، ندعو إلى تكثيف الورش للإعداد الفردي وغرس مفاهيم العمل الجماعي والعمل المجتمعي. الجسم المدني هذه المفاهيم لا تبنى إلا في جسم مدني، إلا في ساحة مدنية، ساحة العسكرية والسياسية قاتلة لهذه المفاهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الجيل، ابتدأ مدنيا فكان هناك جسم مدني قائم، هناك صدر في هذا الجسم يحضن، هناك قلب ينبض، هناك رأس وعقل يفكر ويدبر ويوجه ويقود. هذا العقل وهذا الرأس إن لم يكن في فسحة من الجهد العسكري والسياسي لا يمكن أن يقود ولا يمكن أن يبني هذا المجتمع. وكان المنهج أن نقول لا بد من تصحيح مفاهيم، لا بد من معرفة الهوية والهدف، لا بد من عمل مجتمعي فيه خطة وبرامج، هذه المرحلة المتوسطة، وهذه الخطة والبرامج فيها عمل مجتمعي يؤدي إلى صنع قيادات ميدانية جديدة وحاضنة اجتماعية، ثم يأتي الجهد العسكري ليحمي والجهد السياسي لينطق ويمثل عن هذا الجسم المدني الحقيقي الذي بنيناه. ما هو المنهج؟ نقول هذا كله لابد من منهج مكتوب، وكان المنهج المكتوب هو القرآن الكريم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفعيله في أرض الواقع. كان قرآنا يمشي بين الناس، يعني يفسر هذا القرآن عمليا. شو القرآن يمشي بين الناس؟ احنا فهمنا لقول عائشة رضي الله عنها فهم يتوجه إلى الدين البحث والأخلاق، نعم هذا موجود، لكن القرآن يمشي بين الناس يعني ينظم ويبني المجتمع ويخطط وينفذ في كل الاتجاهات العسكرية والسياسية والاقتصادية وكل الاتجاهات الأخرى.
يا سيدي الدارس للسيرة النبوية يعني يستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما لم يبذل أي جهد سياسي أو عسكري، ثم بعد أن هاجر بسنتين وفقط خلال 8 سنوات ثلث المدة كان الجهد السياسي والعسكري، وكيف أن الجهد العسكري تضاعف بشكل كبير، يعني بدأ بسيطا ثم بعد ذلك في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحج ب100,000 ويغزو ب30,000 و40,000. فهل يعني نبني على ذلك أنه لابد للجهد العسكري أن يبدأ مدنيا وإلا لم يكن
أبدا؟ الجهد العسكري إما يبدأ من دولة ربانية وإلا إن لم تكن موجودة فلا بد من إعادتها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بجهد مدني. هذه المفاهيم وهذه التربية وهذه الأمور التي ذكرناها أين تطبخ؟ في مطبخ العمل العسكري، لو مطبخ العمل السياسي المفسد وذاك عمل العسكري المطغي، وين تطبخ؟ لا بد أن تطبخ في ساحة هادئة حتى لو اعتدوا عليك لا, لا, لا ترد وتحرق المراحل. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يبدأ عسكريا وسياسيا؟ ولو بدأ سياسيا بحيث كون مجموعة تطالب بحقوق الفقراء وإصلاح الوضع الاجتماعي وحقوق العبيد والمظلومين، كم يلتف حوله، ثم جرد سيفه وقال لنقاتل المحتلين الرومان والأحباش أو الفرس وأمثاله لنطهر هذه الأرض، نحن عرب ونحن أمة عريقة ونحن، وهذه الشعارات كان ممكن يستعملها ومعها دين وصلاة وصوم
ويبدأ عسكريا.
نعم. كم تجتمع عليه من الحشود؟ لاجتمع عليه بمئات الآلاف. كان يستطيع أن يبدأ سياسيا وعسكريا، وهذا أسهل له من هذه المعاناة. ويأتي من يقول له من معك؟ قال حر وعبد. هذا السؤال اللي يسألونه يا شيوخ الدين قبل غيرهم، من معك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذا السؤال وكان يتألم، قال معي حر وعبد. الحر هو أبو بكر والعبد هو زيد بن حارثة.
الله
أكبر. حر وعبد. فغلوا، لكن بعد حين صار التاريخ يذكر فلان أسلم وهو ثالث ثلاثة وهو رابع أربعة وفلان سابع سبعة. شوف الشرف العظيم،
سبحان الله،
هذا ما كان موجود في ذلك الزمن، كان الناس ينفرون عنه. لكن هؤلاء مئات الآلاف هم أول من يهدم الدولة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ستكون هذه معاون في الهدم، وهذا اللي موجود الآن. لم يسبوا المقاومة، هم معاول الهدم دون أن يشعروا، والسياسيون معاول هدم وهم يشعرون، لأن أغلبهم مشاريع أخرى، والكل في خدمة المشاريع الخارجية لأنه بلا مشروع. من يمنع سعد بن عبادة من إزاحة قريش ومن معهم من المهاجرين في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟
لو لم يكن هنالك تربية وتربية متينة وعميقة في نفوس هؤلاء الناس، ما أسلموا أنفسهم لأناس إنهم 10 سنوات فقط في مكة.
من الذي يمنع أبا سفيان وعلي بن أبي طالب من الاستحواذ على السلطة؟ من؟ قوة أبو بكر؟ أبو بكر لم تكن له قوة عشائرية أبدا، كان عشيرة أفرادهم، وعمر نفس الشيء.
صحيح.
الإيمان والتربية والخلق وفهم أهداف هذه الدولة ومنطلقاتها واستمداداتها، و يعني الشخصية التي بنيت بناء إيمانيا وخلقيا وعلميا وبنيت نفسيا، هذا الذي منعهم، هذا الذي منعهم. وإلا هذا الذي يحصل لنا هو أن الذين يقاتلون والذين يسوسون هم معاول هدم، معاول هدم. ولذلك لابد أن يبدأ المشروع مدنيا. اللي دا يحصل ما هو؟ هناك أوهام قاتلة نحن نعاني منها، نحن نعاني منها. بناء الدولة لابد أن يبدأ مدنيا. هناك شيء يعني أتمنى من المشاهد أن يركز معي، لأن الإنسان مخلوق نفساني لا عقلاني. الإنسان يؤطر، يعني خلينا نقول يؤسس بنفسه ويؤطر بعقله، يعني هو رغباته اللي ومنافعه توجه، أو أوهامه وما موجود في داخله، نفسيته المعقدة أو المريضة دون أن يدري هي اللي توجه، ثم بعد ذلك يبرر بعقله ويأتي ب يعني بالأدلة، حتى لو من الشرع يستطيع أن يجد أدلة من الشرع طبعا متشابهة. فهو يعتقد أولا نفسه، يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا. ما هو أخطر شيء في شخصية المجتمع السني؟ هو العقل الجمعي السني. العقل الجمعي هو مثل العقل اللاواعي الفردي. العقل اللاواعي الفردي إخواني هو الذي يوجه سلوك صاحبه. أغلب سلوك الإنسان وأغلب حركاته الحيوية يوجهها العقل اللاواعي المخيخ، نات موجود. هذا العقل اللاواعي ايش يعني؟ انت مجرب نفسك، انت لما تبدأ تقود سيارة بالبداية تنظر بعينك الى يعني
العجلة، تفكر في كل حركة
كل الحركات
سبحان
الله، وهناك يعني تسرح واذا السيارة ذاهبة الى حفرة مثلا، فيأتي العقل الواعي وجهك. ومرور الزمن هذه الحركات كلها تنتقل الى العقل اللاواعي. يعني مثلا ايضا نضرب مثال اخر، الاستوديو الان لو يوميا يجي هذا الاستوديو المطار في اتصاله، لكن عقلك اللاواعي وين وداك؟ ما حسيته الا انت من الاستوديو، اوه انا بدي اروح المطار هذا وين؟ وهذا اكو معاناه يوميه احنا نعانيها. مثلا بالشتاء نعلم الطفل يغلق الباب، باب الحجره، يتعود على غلق الباب، من يجي الصيف هم يغلق الباب، فيراد شهر احنا نعاني حتى يتعود عقل اللاواعي على غلق. من يجي الصيف العكس يغلق الغرفة، يراد كم شهر تعوده حتى نفسيا. انا شخصيا يعني ادخل اريد ان اتوضأ، عتلة الخرطوم موجود، الخرطوم الماء اللي في الشتاء اضعها على الماء الحار وفي الصيف على الماء البارد، شدي الراد لي حتى هسه الان في الشتاء. الى الان انا اول ما ابدا ان لم انتبه خلي العتلة على اليمين البارد وبعدين اتذكر، او حينما يلذعني الماء البارد او اتذكر الماء الحار، وبالصيف اظل فترة حتى وجهه للماء البارد. ما الذي يتحكم بتصرفاتي؟ العقل اللاواعي. اخواني اكو اشياء خطيرة جدا. العقل اللاواعي او العقل الجمعي اللي هو يقابل العقل اللاواعي الفردي، العقل الجمعي المجتمعي، شنو مشكلته؟ الى اللحظة مشكلته ان هذا العقل اللاواعي، مشكلة اهل السنة، مركبة على وجود الدولة العثمانية وعلى وجود الدولة الوطنية. نتصرف وكان الدولة العثمانية الى الان موجودة. العقل اللاواعي يقول ما موجودة، بس العقل الجمعي لا يتصرف على انه موجود. لما انتهت الدولة العثمانية وجاء المستعمرة الكل هبت في الجهاد. طيب من يستثمر جهادك؟ جهادك من يستثمره؟
وقد ذهبت الدولة العثمانية.
هو لانه هو بزمن الدولة العثمانية حينما يصير اعتداء يهب المسلمون للدفاع عن هذه الدولة، وهذا الذي يهب للدفاع ليس هناك دولة تستثمر. الى الان نحن نهب حينما يأتي المستعمر وكان هناك دولة موجودة، الدولة الوطنية، والإسلاميون يفكرون بالدولة العثمانية وأيضا الدولة الوطنية، يعني خلط موجود كأنه موجودة دولة. فيهبون العمل السياسي والعمل العسكري. من يستثمره؟ اللي عنده مشروع، اللي ما مبرمج دماغه على اللاواعي والعقل أو العقل الجمعي على الدولة العثمانية والدولة الوطنية. من هؤلاء؟ الشيعة والأكراد. الشيعة والأكراد عقلهم مبرمج على شيء آخر. الشيعي مبرمج على إيران وعلى المراجع، والكردي مبرمج على دولته الوطنية، يريد دولة وطنية هو. فلذلك ما وقع في الفخ، ما وقع في الفخ،
يعني عمل لمصلحة
طبعا الكرم. طبعا وهو الذي استفاد. هسا انظر مثلا، أعطيك مثال. إلى اللحظة ينظر كثير من الإسلاميين إلى الدولة التركية الآن اللي موجودة بمنظار الدولة العثمانية. يوم من الأيام كنا موجودين وكان هناك شخص يعني في مستوى معين، وواحد من اللي موجودين معي بدأ يخاطبه: أنتم سليلو الدولة العثمانية العظيمة، أين أنتم منا؟ نحن سنة العراق، وأين وأين تركتمونا؟ وما وأنا يعني بحب هذا، ليش سوى هذا؟ وتكلم الرجل، هو رجل متدين ولطيف ويعني خلوق، يعني قال له: يا أخي احنا ما نفكر بهذه الطريقة، الدولة العثمانية راحت، احنا نفكر بمصلحتنا احنا كدولة تركية، ونتعامل معك بالمصلحة المشتركة. كون نفسك وبنيها، على أساس أنا أدخل وتريد مني أنصر؟ بأي أساس؟ أنا مرتبط بمعاهدات دولية ومرتبط بحدود مرتبط، وتريد من أنصر؟ كون نفسك وسوى علاقات حينما مصلحتي تستدعي وأنت تحقق مصلحتي أنصرك. أنت الآن غير موجود، أنت السنة ما موجودين، السنة العرب ما موجودين، تحملني مسؤولية. من أين نشأ هذا الوهم؟ الوهم أن الدولة العثمانية حينما كان يتعرض العراق لاعتداء خارجي تنصره. لماذا؟ لأنها امبراطورية، العراق كان ضمن الدولة العثمانية. إلى الآن الطريقة العتيقة، الدولة التركية الآن هي دولة وطنية وليست امبراطورية. كيف تكلفها أن تنصرك أنت كسني؟ كيف؟ ماذا يفهم يعني؟ يا أخي كون نفسك واجعل مصلحتها في نصرك، بحيث لا يكلفها هذا النصر مصلحتها الوطنية. ذاك الوقت الأمور راح تجيك تلقائيا. بينما الدولة الإيرانية هي دولة امبراطورية، لذلك الشيعي يطالب بالدولة الإيرانية تجي تحديه، والدولة الإيرانية ما مستحية وتقول: احنا أمننا موجود في سوريا، واحنا وصلنا إلى البحر المتوسط، واحنا عندنا تصدير ثورة، واحنا عندنا دولة فارسية، يقولون احنا هذه الدولة الفارسية لازم، لأن هذا حقوقنا، الخليج العربي والعراق. العراق يقول لك ضمن الدولة، والبحرين وهذه كل هذا الساحل لنا، فهي دولة امبراطورية. فالشيعي لما يستنصر بها يستنصر بها لأنها امبراطورية، احنا ما عندنا دولة امبراطورية. شوف العقل المبرمج. نحن اخي العزيز، وانا اتوجه للجمهور الكريم، اخواني، هذا التفكير اين يطبخ؟ يعني كيف نفهم العقل الجمعي والعقل اللاواعي وآثاره على وجودنا. العقل اللاواعي والعقل الجمعي بنى كوارث لنا، لأننا إلى اللحظة نتصرف بمقتضى العقل الجمعي الذي يتصور أن هناك إما الدولة العثمانية ما زالت موجودة أو الدولة الوطنية الأخيرة ما زالت موجودة، فهو يهب للقتال وهو يهب للعمل السياسي، أو هو يسمع ما يتصور أنه دولة وهو غير لم يسبق ذلك بناء مدني، فتكون دولة طاغوتية استبدادية. إخواني الكرام، أيها الجمهور، نحن ضحايا قادة مبرمجين مسبقا طبقا للعقل الجمعي، والعقل الجمعي هو عقل جمهور وعقل عامة لا يصلح القيادة. القيادات اللي جاي تتقدم هي غير صالحة للقيادة، وأنا أقولها بكل ود، يعني ما جاي أطعن، أنا جاي أتكلم بعلم. القيادات اللي تقدمت هي قيادات مبرمجة، والمبرمج هو الجمهور، لا يليق بالقائد أن يكون مبرمجا. القائد ينبغي أن يستعمل عقل الواعي ويخرج من دائرة العقل الجمعي إلى دائرة العقل الواعي، لأن العقل الواعي هو الذي يوجه، وإلا يا أخواني تنزل علينا صياط القدر تعالجنا. لذلك هناك مقولة تقول أحيانا يحتاج الإنسان أن يضيع ليندل نفسه. بنو إسرائيل ظلوا مبرمجين على العقل الجمعي اللي صنع في دولة فرعون الطاغوتية، وانصنعت نفسية العبيد. فموسى عانى عليه السلام عانى من هذا العقل الجمعي المبرمج على العبودية، فجت سياط القدر ضيعت هذا المجتمع حتى يجد نفسه.
فسيدي، كيف نخرج من هذه الأوهام ما يسمى بالعقل الجمعي، وكيف نتجنب سياط القدر لنختصر علينا الضياع ونختصر علينا الوقت؟
أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وكما بدأ كل العقلاء المصلحين. نبدأ من التأسيس المدني، نبدأ من الجسم المدني قبل أن نحرق المراحل ونتجه إلى الجهد العسكري أو الجهد السياسي. لا يمكن لطالب بالصف الأول ابتدائي، هو لم ينتهي من الأول ابتدائي، أن يدخل الجامعة. كيف؟ لما يحرق مرحلة الابتدائية، أو انتهى من الابتدائية لكن حرق مرحلة الثانوية، حينما يصل إلى الجامعة يدفع الثمن، سيدفع سنين المرحلة الثانوية اللي هي يمكن 5 إلى 6 سنين، يراد 20 سنة ما يعوضها. كيف يمكن؟ هاي المرحلة هو لم يتجاوزها، ما أدركها، ما فهمها. هو استعجل 6 سنين لكن يراد 30 سنة يدفع ثمن. كيف يمكن أن يستوعب الدراسة الجامعية وهو أحرق مرحلتين أو مرحلة من المراحل؟
ولكن يا سيدي، هنالك من يقول يعني أتريدنا أن ننتظر كذا وكذا سنة لكي نبني هذا المجتمع المدني؟ ألا يمكن أن نجتاز هذه المرحلة؟
طيب صاركم من سنة جربتوا وإحنا جاءنا ندفع الثمن، يلا سووا. نحن ناس افتهمنا الأمور وجاي نفهمكم وين المشكلة، تعالوا ناقشونا. اثنين، أنا لا أدعو إلى إيقاف أي جهد. أنا أقول أنا لست عدميا، أنا لا أنتقد الجهد العسكري، اللي يريد يقاتل خلي يقاتل، بس أنا أقرأ الأشياء كما هي، اللي يريد يعمل بالسياسة خلي يعمل بالسياسة، لكن أنتقد الاقتصار على الجهد العسكري أو الاقتصار على الجهد السياسي، وعدم الالتفات من 100 سنة من زوال الدولة العثمانية، وعدم الالتفات من 13 سنة من زوال الدولة الوطنية إلى ضرورة الجسم المدني، هذا الذي أنتقده. فأعملوا إن شئتم، من يريد أن يعمل ليعمل هو نفسه عن شال يدي، لكن أقول لك لابد هذه الجهود لابد لها من أن تنطلق مدنيا، وإلا سنحرق المراحل. المقاومة ماذا فعلت؟ بذلت جهدا عظيما هو شرف لها، لكنها بالنتيجة ماذا عملت؟ أنا أقول وأجزم لو أن سنة العرب قعدوا في بوتهم ولم يقاتلوا الأمريكان لما حصل لهم ما حصل. يعني معقولة واحد يدفع هذا الجهد الكبير والخسائر من أجل أرض الشيعة وإيران؟ أما أحد عنده عقل يقول قفوا يا جماعة خلينا نبتهم؟ إذن ما الذي فعلت المنصات؟ هارد أفهم.
نعم.
المنصات حينما تجاوزت الجهد المدني حرقت كل الجهود، حرقت المراحل واحترقت الجهود. هل تعلم أن في مرة من المرات في إحدى الجمعة من أهل المنصات نفسهم جمعة حرق المراحل، حرق المطالب، أحرقوا المطالب، هل تعلم؟ أحرقوا المطالب، قال هاي المطالب حرقناها ما أريد. طيب وراها صفنا واحد بوجه واحد، رجعوا للمطالب.
إذن يا سيدي حتى لا نحرق المطالب لابد ألا نحرق المراحل، ولابد أن نؤسس هذا الجسم المدني الضروري لمشروعنا السني في العراق. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس تيار السني في العراق، وأيضا لكم أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.